إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شأن الأخلاق في الإسلام شأن عظيم، فالأخلاق من الإيمان، وأكمل المؤمن إيمانا أحاسنهم أخلاقا وأحسنهم خلقا، أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن غاية من مبعثه تتميم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة إلى الدعوة إلى محاسن الأخلاق والنهي عن مساويها، وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. أيها المسلم، وإذا كانت الأخلاق معيار الإيمان وعلامته، فإن معيار الأخلاق وعلامتها الخلق الكريم الحياء، فهو الخلق كله والخير كله. أيها المسلم، إن الحياء خلق إسلامي عظيم، من تخلق به نال السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا الحياء فضائل، فمن فضائله أنه الخير كله. يقول صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. وحقيقة الحياء طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن فضائل الحياء أنه ينهاك عن رذائل الأخلاق وسقيط الأفعال. يقول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإذا لم يكن حياء فعل الإنسان ما أراد ولا يبالي بأي ذنب أو رذلة وقع فيها. ومن فضائل الحياء أنه أحد شعب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهو يبعث على الخير والفضائل وينهى عن الرذائل. ومن فضائل الحياء محبة الله لمن تخلق به. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه على عبده، وإن الله يكره البؤس والتبعس ويبغض الملح بالسؤال ويحب الحي العفيف المتعفف. ومن فضائل الحياء أنه زينة للعبد. يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ومن فضائل الحياء أن صاحبه يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أحب الله، فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله، فاستحيا من الله وخاف منه وأعرض عن تلك المعصية. ومن فضائل الحياء أنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا جبله على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. كان يحمل الحجارة في بناء البيت، فقال له عمه العباس: لو وضعت إزارك على منكبيك لأجل حمل الحجر. فلما انكشفت عورته غشي عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعد ذلك منكشف عورته صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، إن الحياة في مجالات الحياة كلها، وفي تعاملك مع ربك ومع نفسك ومع أهل بيتك ومع عباد الله أجمعين. فأعظم الحياء وأغلى الحياء وأسمى الحياء حياؤك من ربك بأن تمتثل أمره وتجتنب نهيه. تعلم أنك تعيش تعلم أنك تمشي في أرضه وتحت سمائه، وكم له عليك من نعم، وكم له عليك من فضل. رباك أوجدك من العدم، ورباك بالنعم، ومنحك السمع والبصر والفؤاد وسائر الجوارح. فأين حياؤك من الله؟ لابد أن تستحي منه، فهو أحق أن يستحيا منه جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن ذكر الآخرة.
ومن تذكر الآخرة لم يغتر بزينة الدنيا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، فتحفظ السمع،
أن تسقي له، أن تسقي للسماء ما لا خير فيه ولا منفعة فيه ولا يعود عليك بالخير، وتحفظ لسانك فلا تكن مغتابا ولا نماما ولا ساعيا بفساد ولا داعي إلى ضلال، وتحفظ بصرك فتغضه عما حرم الله عليك النظر إليه. ومن مجالات الحياة أيضا التزام الحكمة في ملبسك، فيكون ملبسا فيه تحشم لا ملبسا مبديا للعورات، فإن انكشاف العورات من الأخلاق الرذيلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد علي ينادي عام 900 الهجرة في موسم الحج: ألا لا يطوف بالبيت، ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أيها المسلم، إن الحياء حقا يمنعك أن تقيم دعوى كيدية لا حجة لك فيها ولا برهان معك فيها، ولكن تقيمها إما أن تحصل مطلوبك أو بعض مطلوبك، وهذا خطأ عظيم. فإن حياءك من الله يمنعك أن تقيم دعوى كيدية لا وصول لك فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فإياك أن تقيم دعوى لا حقيقة لها، وتدعي ما ليس لك وتحامي عن ذلك، فهذا كله مخالف للحياء المشروع. ومن حياء المسلم ألا يفجر في الخصومة، فإن البعض من الناس عندما يكون بين دعوة وبين آخر يحاول أن يفجر في خصومته، فيبحث عن عيوب الإنسان المستترة، ومن لا يعلمها إلا الله واطلع شيء من هذا، فيحنشر معائبه ومخازيه بأمر لا علاقة له بالدعوة، لكنه من باب تحطيم هذا المسلم وتقليل من شأنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عد خصال المنافق قال: وإذا خاصم فجر، فإذا خاصم أحد فجر في خصومته، فاكتفتر الأكاذيب والأباطيل وبحث عن العيوب المستورة لإضعاف ذلك أمام الآخرين. أيها المسلم، حياؤك يمنعك أن تقيم شهادة باطلة تشهد بزور، وتقيم شهادة باطلة تدعي تقيم شهادة باطلة لا حقيقة لها، تراعي وتجامل بعض الناس فتشهد معه على باطل وتشهد معه على خلاف الحق، وهذا كله خطأ. فإن الله أمرنا بقوله وأقيموا الشهادة لله، فإقامة الشهادة على باطل وزور هذا كله من كبائر الذنوب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أخي المسلم، حياؤك يمنعك أن تسأل الناس وأنت غير محتاج، فإن ذل المسألة ذل عظيم، اسأل الله من فضله، فمن سأل الناس كثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وذوي الحياء يمنعه ذلك، كما قال جل وعلا في وصف هؤلاء في قوله جل وعلا في وصفهم والثناء عليهم: لا يسألون إلحافا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أيها المسلم، حياؤك يمنعك الطمع فيما بأيدي الآخرين والاكتفاء ما قسم الله لك، ولا تحاول الطمع في أموال الآخرين بالحيل الباطلة والأكاذيب. حياؤك أيها المسلم يمنعك من البخل على نفسك وعلى من تحت يدك، فيحملك الحياء على الإنفاق بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير. حياؤك أيها المسلم يمنعك من التكبر والتعاظم على عباد الله، يذكرك نفسك ووضعك فاتق الله ولا تكبر على عباد الله، ولا تزدريهم ولا تسخر بهم ولا تحتقرهم، فلنزل الناس منازلهم. حياؤك أيها المسلم يمنعك من أن تتبع عورات الناس وتبحث عن زلاتهم وهفواتهم، فهذا شيء لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حياؤك أيها المسلم يمنعك أن تستغل أي مجلس تجلس فيه للأباطيل والأكاذيب وإضحاك الآخرين والأقوال الباطلة وترويج الأكاذيب التي لا حقيقة لها، فإنه قد توعد من كذب كذبة تبلغ الآفاق، ويل لمضحك القوم. أيها المسلم، حياؤك يمنعك من الأيمان الفاجرة الكاذبة التي لا حقيقة لها. حياؤك يمنعك من أكل أموال الناس بالباطل. حياؤك يمنعك من الغش والتدليس وظلم العباد. حياؤك أيها المسلم يمنعك من أن تفشي أعمالك السيئة التي ستر الله عليك فتنشرها بين الناس داعيا إليها ومستبشرا بها. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل رجعا بالليل فيستره الله فيصبح ويقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، بات يستر ربه وأصبح يفضح نفسه. هذا دليل على قلة الحياء وانعدام الخير من ذلك الإنسان. حياؤك أيها المسلم يمنعك أن تفشي أسرى زوجتك أو تبدي ما بينك وبينها، وإذا فارقتها بطلاق غيره تنشر معائبها وتكشف عن أسرارها التي لا داعي لها ولا مصلحة لك منها، أو الزوجة تكشف أسرار زوجها وتنشر أسرار زوجها، وكل هذا مما لا حقيقة له ولا فائدة منه، فالحياء يمنعك من هذا كله. وقال جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. حياؤك أيها المسلم يرشدك في الحوار والنقاش أن تكون مؤدبا فيما تناقش، مؤدبا فيما تلاحظ على آخرين بأدب واحترام، لا تنتقص من حقهم ولكن توضح الحق وتبين الحق من غير انتقاص ولا ازدراء بالآخرين ولا تعلن عليهم، ولكن هدفك الحق وقصدك الحق. حياؤك أيها المسلم يدعوك إلى احترام الكبير ورحمة الصغير يدعوك إلى احترام الكبير، ورحمة الصغير وعدم التعالي على الآخرين. حياؤك يدعوك إلى بر الأبوين والإحسان إليهما وأن تكرمهما وأن لا تجعل سلوكك طيبا مع الآخرين سيئا مع الأب والأم، بل كن مع الأب والأم بمن بقاء مطيعا سامعا مطيع. فهذا الحياء الطيب الذي يأمرك بالبر والإحسان ويمنعك العقوق والإساءة. حياؤك أيها المسلم يدعوك أن تنزل الناس منازلهم وتعامل كل على قدره بأدب واحترام. هكذا الحياء الذي إذا تحلى به المسلم نال الخير كله. وصدق رسول الله الحياء لا يأتي إلا بالخير، وصدق إذ يقول الحياء خير كله. أيها المسلم أيها المؤمن، من الله عليك بصحة البدن وكمال القوى، فإياك إياك أن تضيع تلك القوة في غير طاعة الله. استعمل قوتك ونشاطك في طاعة الله جل وعلا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيتها المرأة المسلمة، إن من كمال حيائك تقوى الله ولزوم الأدب الشرعي والحجاب الشرعي والبعد عن السهور والبعد عن الخروج في الأسواق بالتبرج ولبس ما لا يتم ستر جسدي كله. فاتق الله في نفسك واتق ربك أيها الرجل، فاحمل امرأتك على الخير وادعها إلى اللباس الشرعي وحذرها من كثرة خبخب الرجال والتحدث بما لا فائدة فيه. أيها المسلم حياؤك يمنعك من أن تستغل أموال أيتام والصغار والقاصرين فتضيع أموالهم وتأكلها ظلما وعدوانا. حياؤك يمنعك من أن تجلس الليل الطويل أمام هذه بعض المواقع وبعض القنوات الفاسدة التي تنشر الرذيلة وسقيط الأخلاق. فحياؤك يمنعك من مشاهدة هذه الأمور ويدعوك إلى أن تربي أولادك من ذكور وإناث إلى البعد عن هذه المناظر المشينة الخادشة للأخلاق والحياء. أيها المسلم اتق الله، فالحياء خير والحياء لا يمنع من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. أما الخجل من الحق فهو مذموم. فعلى المسلم أن يتقي الله ويلزم الحياء المطلوب وينطق بالحق في حدوده ويكون متمسكا بفضائل دينه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات والاستقامة، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، كل صاحب ضلالة وكل صاحب مبدأ خبيث وكل من في قلبه غل على الأمة وكل من يحمل حقدا على المجتمع المسلم ولا يظهر حقده لا يظهر حقيقة أمره ولا يبين للناس حقائق أمره، لأنه لو نشر ذلك لكان الرد مفاجئا لكان الرد حاضرا، ولكنه يلبس ضلاله وفساده بثوب الإصلاح أحيانا، يجعل فساده وضرره ومخطط سيئة يجعلها إصلاحا ويقول إنه يدعو الإصلاح. وهذا المبدأ الخطير هو خلق المنافقين وخلق أعداء الدين دائما. قال الله عن فرعون أنه قال لقومه إني أخاف أي من موسى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون مدعي أنه الرب الأعلى يقول لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فجعل دعوة موسى الحق ومنادات العون بالحق جعله فسادا، جعله فسادا، وجعل كبرياءه ودعواه الربوبية جعلها صلاحا. هكذا الضالون منحرفون. والمنافقون يقول الله عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فسادهم في الأرض تكذيبهم الله ورسوله، فسادهم في الأرض تفريق جماعة المسلمين، فسادهم في الأرض أنهم يد مع الأعداء ضد الأمة، فسادهم في الأرض أن أخبار المسلمين تصل انتباعا من المنافقين المتربصين بهم الدوائر. أخي المسلم، إننا في هذه الأيام ومنذ أسابيع نشاهد بالحقيقة أمرا مهولا، ونعاني من حملات مسعورة ومن مخططات رهيبة وضعها أعداء الأمة من اليهود وأعوان اليهود، وضعوها للنيل من الأمة والانتقام منها، وضعوها لأجل تفريق الأمة وتشتيت صفها وإضعاف كيانها وجعلها أمة كما يريدون، أمة متخلفة نامية لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بمساعدة أعدائها. مخططات رهيبة جدا لها زمن طويل جاءت تفريق الأمة، وللأسف الشديد أن بعض هذه الأفكار تبناها بعض أبناء المسلمين وبعض من يحسب على الإسلام، تبنوا هذه الأفكار وظنوها خيرا وظنوها صلاحا، وهم لا يعلمون أن الغاية منها الفساد والدمار والخراب، لتدمر الأمة بلادها بأيديها وأيدي أعدائها، لتقضي على كيانها، لتقضي على اجتماعها، لتقضي على اقتصادها، لتقضي على أمنها، لتتركها أمة فوضوية خالية الدستورية، لا قائد ولا مأمر ولا ناهي، بل الأمة تعيش في الفوضى دائما. هكذا الأعداء يريدون وهكذا يبتغون، لأنهم يعلمون أن أمة متى ما كانت واحدة مجتمعة الكلمة فلن تستطيع قوة أن تفصم عراها ولا أن تشملها. أخي المسلم، دعونا إلى مظاهرات يزعمون أنهم يحققون بها إصلاحا وأنهم يحققون بها خيرا، والله يعلم إنهم لكاذبون. هذه المظاهرات والغوليات مردودة في شريعة الإسلام، مرفوضة، لا قيمة لها ولا خير فيها. إن المشترك فيها والمنضم إليها ليعلم أنه يقاتل في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، إنهم يغزب الشيطان، إنها شعارات زائفة جاءت بسفك دماء الأبرياء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال والإخلال بالأمن، جاءت لتعقم الأمة وتدمر كيانها وتفسد أخلاقها وتقضي على اقتصادها وتجعل أموالها نهبة للأعداء بأي وسيلة كانت. أيها المسلم، كم شاهدنا اليوم في بلاد الإسلام من أصيب بهذه المصائب في أرض الكنانة وفي الصومال وفي أفغانستان وفي وعد ما تشاء. أمة من أرادوا التخلص من ظلم، ولكن المصيبة أن الظلم جرى بأن التخلص جاء بظلم أعظم من ظلم أرادوا التخلص منه، ذلك أن الأعداء خططوا لذلك وضربوا الأمة بعضها ببعض، فتخلخلوا في صفوفها واندسوا من بين أبنائها، فسعوا في الإفساد وسعوا في الإضرار وسعوا في إذلال الأمة، وأصبح الإعلام الجائر كل 24 ساعة وهو ينقل ويشعل الهمم لهذه البلايا ويصورها بأنها نهضة الإصلاحية وأنها. يا إخواني، إنها بلاء عظيم، لا شك أن في الظلم وفي ظلم، ولكن هذا الظلم ماذا يزال؟ أيزال بظلم أعظم منه؟ أيزال بظلم يعقب ظلما أعظم منه؟ وفسادا ودمارا وقتل للأبرياء، سفكا لدماء الأبرياء ضاعت بلا حق. إنها مصيبة عظيمة وبلية كبيرة لو عقلها المسلمون وتدبروا واقعهم وعرفوا لا مآل الأمور. أيها المسلم، نحن في هذا البلد المبارك، بلد الإسلام والتوحيد، هذا البلد الذي هما هو الحرمين الشريفين، تهوي لأفئة المسلمين، وفيه الحرم الشريف ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلد يعتمد العالم بعد الله في معظم حياته على ما أودعه الله من الخيرات وما أودع فيه من النعمة العظيمة، ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله وقيادة، أرسل الله له التوفيق والسداد والعون على كل خير. إن أعداءنا لا يرضون ذلك منا، لا يرضون أن نعيش هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذه الطمأنينة، يريدون أن يلحقونا بركب الآخرين، يريدون أن يوصلوا إلينا المبادئ الهدامة والآراء الضالة والأفكار المنحرفة، إننا ضدها كلا في كل وقت. إننا ننادي إخواننا وأبناءنا أن من اشترك في هذه الأمور أو أزيد أهلها أو تغاضى عنهم أو رأى أنهم حسن فإنه ظالم لنفسه، وما أصابه من أي مصيبة فهو المتحمل مصيبته، المتحمل إثمه، الساعي في قتل نفسه. فليتقي المسلم ربهم وليراقبوه وليستحيوا منه ولينظروا نعم الله التي يعيشونها فيحمدون الله عليها. وكل مقيم في هذا البلد من جميع أبناء المسلمين فهم مسؤول عن أهل هذا البلد، لأن هذا بلد الإسلام، بلد التوحيد، بلد الحرمين، يجب المحافظة عليه. وقيادته وفقها الله تسعى جاهدة فيما ينفع الأمة، ولكن الحاقدين يأبون إلا أن يرفعوا شعارات مضللة تحتها تنتفي تحت القوغاء، وكل مجرم ومتربص ومنتهز للفساد. فنحن في بلاد الإسلام نرفض كل هذه الأمور ولا نقرها شرعا ودينا، ونعتقد أنها فساد وضلال وجلب للمفاسد وتحطيم للمصالح. فليتقي المسلم ربه وليراقب الله في كل أحواله، ولا يجعل نفسه منقادا مع كل من دعاه ومع كل شعارات رفعها من لا دين له ومن لا خلق له ومن لا أمانة عنده ومن يريد بالأمة الضلال والفساد. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعهم بإحسان لهم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقه وتأييدك، وكله نصيرا في كل ما أهمه. اللهم اجعل بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير، وأمده بالصحة والسلامة والعافية، وارزقه التوفيق في قوله وأعماله. اللهم وفق النائب الثاني نائب عبد العزيز كل خير، وأعنه على مسؤوليته. اللهم أئمة هدى وقاتل خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من نوانا وسائر إخواننا المسلمين بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيرا وتدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.